بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا مع أحكام ومسائل الجمعة، مضى حديث حول بعض المسائل والأحكام، ونكمل في هذا المجلس ما تبقى من المسائل والأحكام المتعلقة بيوم الجمعة وبصلاة الجمعة. ولعلي أبدأ بذكر بعض المنهيات من ذلك ما يتعلق بيوم الجمعة. فنص الفقهاء على النهي عن السفر بعد دخول وقت الجمعة لغير ضرورة أو حاجة، لغير ضرورة أو حاجة. وذكروا بأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعض العلماء ذهب إلى تحريم السفر بعد دخول وقت صلاة الجمعة لغير ضرورة أو حاجة، وقالوا بأن من ينشئ سفرا لا لحاجة أو لا لضرورة فإنه مستهتر بهذا اليوم الذي هو عيد المسلمين الأسبوعي، وفيه هذه الصلاة العظيمة التي أوجب الله السعي إليها. أما من سافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة، يعني مثلا في وقت الضحى، فكره العلماء أو بعض العلماء كرهوا ذلك، وقالوا بأن هذا وسيلة أيضا وطريق إلى الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة. ولذلك إخواني وأخواتي، من ليس له ضرورة ولا حاجة في السفر فينبغي له أن يستغل هذا اليوم وأن يحتبل هذا الموسم العظيم الذي فيه من الفضائل والأشياء التي سبق ذكرها في المجالس السابقة. وقد ذكر بعض العلماء عن رجل كان يتعمد السفر في يوم الجمعة بعد دخول الوقت، قال: فخسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. ذكروا هذا في التراجم. لكن إن كان ثم ضرورة أو حاجة، خاصة ما يتعلق برحلات الطيران، هذه المواعيد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها بخلاف سيارته الخاصة، يستطيع أن يتأخر يسافر بعد الجمعة مثلا لأنه يتحكم بسيارته. أما يعني الرحلات الجوية فلا يستطيع الإنسان يتحكم بها، ولذلك لو سافر لا حرج عليه في ذلك. المسألة الثانية، ورد النهي عن التكلم أثناء خطبة الجمعة، والإمام يتكلم أو يخطب. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولذلك إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، يعني لا صلاة ينشئها الإنسان، ينشئ صلاة، ولا سلام ولا كلام. ولذلك الإنسان مطالب أن يستمع إلى الخطيب، وحتى لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يعني لو شاف خطأ على شخص لا ينكر عليه أثناء خطبة الإمام، وإنما يستمع ولا يسلم ولا يرد السلام، لأنه مشغول بعبادة والمشغول لا يشغل، ولا يقوم فيأتي بينشئ صلاة يصلي سنة مثلا، وإنما يمكث في مصلاه ويستمع ولا يتكلم، لا بأمر ديني ولا بأمر دنيوي. المسألة الثالثة، ما يتعلق بمس الحصى. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الحصى، وكانت المساجد قديما مفروشة بالحصباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى فقد لغى، مس الحصى فقد لغى. ولذلك المصلي إذا وقف الخطيب على المنبر يجب عليه أن ينصت إلى الخطيب، وأن لا يشتغل بشيء من ذلك أن يمس الحصى. الآن مساجدنا ما فيها حصى، فيها فراش، فهل التخطيط على سجادة المسجد كالحصى؟ الجواب نعم، فإذا خطط بأصبعه على السجادة فقد لغى. كذلك بعض الناس يشتغل بالسبحة، يأخذ السبحة معه ويشتغل بها والخطيب يخطب، أيضا هذا يأخذ الحكم نفسه، ولذلك يترك السبحة في جيبه أو في بيته. كذلك بعض الناس وغالب هؤلاء من غير قصد يستاك أثناء خطبة الإمام، وهذا أيضا من الأخطاء، ولذلك المصلي مطالب بأن يستمع إلى خطبة الخطيب، فلا يتكلم لا بحديث ديني ولا بحديث دنيوي، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أثناء خطبة الخطيب، ولا يمس الحصى أو كل ما هو في معنى الحصى أو كل ما هو في معنى الحصى، فيتنبه لهذا. أيضا من الأمور التي ورد النهي فيها تخطي الرقاب، تخطي الرقاب، وتخطي الرقاب يكون من المتأخرين الذين يأتون متأخرين، فيحرصون على أن يجدوا مكانا في المسجد، يعني في الصفوف الأولى أو في الصفوف في وسط المسجد مثلا، فيتخطون الرقاب. وتخطي الرقاب يكون برفع الرجل على إلى جهة عنق الجالس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخرت وآذيت الناس. والجمهور على كراهية تخطي الرقاب، وبعض أهل العلم من أهل التحقيق على حرمة ذلك، وهذا الذي يظهر أن هذا محرم ولا يجوز، أولا لكون في هذا إيذاء للمصلين، فلا أحد يرضى أن يضع رجل رجله عند رقبته أو فوق رأسه مثلا. والأمر الثاني، هذا الشخص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد آذيت يعني المصلين وآنيت تأخرت، فليس من حقك أن تزاحم أصحاب الصفوف الأولى وأنت قد أتيت متأخرا. إذا كنت تريد الصفوف الأولى فأتي مبكرا، ولذلك لا يحق لأحد أن يتخطى المصلين ليصل إلى الصفوف الأولى أو يحاول أن يزاحم حتى يصنع له فرجة يجلس فيها. لكن السؤال هنا بالنسبة لمن جاء ووجد فرجة في صف أمامي، هل له أن يتخطى إليها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الذي خلف الصف أسقط حقه في هذه الفرجة، يعني هو يعني الأصل أن المصلين يسدون الفرج ويتمون الصفوف الأول فالأول، يعني ليس فقط في أثناء الصلاة، حتى في هذه الأحوال يتقدمون ويسدون الفرج. فإذا دخل شخص وجد فرجة أو فرجتين أو فرج كثيرة في المسجد وأحب أن يسدها، له الحق الكامل في ذلك، لكن هل يلزمه أن يتخطى، يعني يضع قدمه فوق رأس المصلي؟ الجواب لا، يعني ممكن الآن يربت على كتف المصلي ويقول افسح لي، يفسح له ويدخل، يفسح له ويدخل، فيدخل بهذه الطريقة بدل أن يرفع رجله على المصلي، لأنه في الغالب أن الذي يتخطى تكون الصفوف مكتملة ويكون الناس قد تراصوا في الجلوس فيتخطى، أما هذا فقد سقط حقه. طبعا هذا الكلام في غير زمن كورونا، الآن نحن في زمن كورونا في مباعدة، يعني هناك تباعد بين المصلي، لكن نحن نذكر المسألة كما هي. مسألة أخرى أنبه عليها ما يتعلق بصلاة السنة البعدية بعد صلاة الجمعة في المسجد في أماكن مرور الناس، في أماكن مرور الناس. لعلكم تذكرون تحدثنا عن مسألة تخطي الرقاب في مجلس سابق، يعني من المجالس السابقة، وقلنا عفوا ليس مسألة تخطي الرقاب وإنما مسألة المرور بين يدي المصلي، تكلمنا على مسألة المرور بين يدي المصلي ذكرناها في مجالس سابقة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور بين يدي المصلي، يعني نهى والنهي شديد. لكن طيب إذا كان شخص هو الذي وقف في طريق الناس، هو الذي وقف في طريق الناس. ونبه على هذا في صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنه تكثر خاصة الذين يصلون في الصفوف المتأخرة عند أبواب المساجد، تجد يقوم يصلي السنة في 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 طريق الناس في باب المسجد، هذا لا شك بأنه اعتداء، ويفوت حقه في منع من يريد أن يمر أمامه، لأن الناس فيهم المرضى، فيهم المرهقين المتعبين، فيهم الذين يحتاج إلى راحة جاء مبكرا يطلب الأجر والثواب، فيهم من أوقف سيارته في ممكن مكان لا يتحمل الإطالة عند باب جيران المسجد أو شيء من هذا القبيل، فكون هذا يقف في طريق الناس هذا خطأ. ولذلك يا أخواني أنا أنبه دائما على أن الإنسان إذا رجع إلى بيته صلى السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة في المسجد، أما السنة ففي البيت، فهذا أفضل وأحسن. فلذلك بارك الله فيكم، هذه من الأخطاء التي تكثر عند بعض الناس، هدانا الله وإياهم، يصلون في طريق الناس، يصلون في أبواب المساجد السنة، فيضيقون على المصلين، يضيقون على المصلين. فإذا أردت لم تجد مكان، صلي في بيتك، صلي في بيتك بارك الله فيك. مسألة أخرى أيضا، بعض الناس يدخل المسجد وإذا جاء وقت الخطبة جلس، إذا جاء وقت الخطبة جلس، وهذه المسألة وإن كانت خلافية لكن عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام عام وخاص، يأمر من دخل المسجد ولو كان الخطيب على المنبر أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الحديث العام فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الخاص فما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وناداه قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وأوجز فيهما. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن من دخل المسجد ولو كان الخطيب على المنبر أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أختم بمسألة، وهي أن بعض الناس يستغل ما بعد صلاة الجمعة لحديث الدنيا، ولذلك نجد بعض المصلين هدانا الله وإياهم لكل خير ووفقنا الله وإياهم للصواب، بعد صلاة الجمعة يتحلقون ويجلسون ويعني يصدر منهم ضحكات وأصوات، وهذا لا يليق. المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت لأن تكون محل حديث الدنيا. ولذلك يتنبه فرصة للإنسان إذا انتهت الصلاة وما قرأ سورة الكهف أن يقرأها، أو ما أكملها أن يكملها. فرصة للإنسان بعد صلاة الجمعة أن يأتي بالسنن، عندنا ركعتين أو أربع. فرصة للإنسان أن يتفكر وأن يتدبر في آيات الله، يعني يراجع نفسه، هذه أشياء مهمة بارك الله فيكم. هذه حقيقة بعض المنهيات والمخالفات، منها ما هو محرم، منها ما هو مكروه، منها ما هو محل نظر عند أهل العلم. أحببت أن أوجزها في هذا المجلس المبارك، الحديث له بقية بحول الله في المجلس القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.